والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله الإمام الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه المسألة تقدم الكلام فيها، وهي مسألة خلق الجنة والنار، والذي عليه أئمة الإسلام وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقهم الله عز وجل، وهذا خلاف ما قال به المخالفون لهم كالمعتزلة والقدرية الذين يقولون بأن الجنة والنار يخلقهم الله عز وجل يوم القيامة، وعللوا قولهم بأن خلقهما الآن يعد من العبث، لأن هذه الجنة والنار إنما خلقت لأجل أن يعمرها الناس ويسكنونها، فخلقها قبل يوم القيامة وهو وقت الحساب والدخول إلى الجنة أو النار، قالوا هذا من قبيل العبث، وكأنهم أرادوا بذلك أن يبطلوا أفعال الله سبحانه وتعالى، فهم إما أنهم بهذا القول منكرون لخلق الجنة والنار، وبذلك يكونون قد أبطلوا النصوص الواردة في ذلك بأن الجنة والنار قد خلقهم الله عز وجل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حشدا من الأدلة من القرآن والسنة كبرهان لا مرية فيه من أن الجنة والنار مخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار. وإما أن يكون، وهذا أصعب، أن يقولوا بأن الجنة والنار مخلوقة، لكن هذا يعد من العبث، وإذا كان عبثا فنحن لا نؤمن به فلا نقول بخلق الجنة والنار الآن. إذن هذا كلام باطل، كلام لا قيمة له، بل هو نوع من السفه والباطل. وأهل السنة أيضا قرروا بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مخالف لمن قال بأن الجنة تفنى والنار تفنى، وهذا من أبطل الأقوال. وإن ظهر بعض الخلاف عند بعضهم من أن الجنة لا تفنى والنار تفنى، ولكن القول الصحيح المترجم عن أئمة الأعلام هو أن النار كالجنة لا تفنى ولا تبيد، بل تبقى أبد الآبدين. هذا الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وهناك جملة لم نأتي على شرحها، وهي قوله، أي قول المصنف: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. إذن المسألة الأولى مسألة خلق الجنة والنار تكلمنا عليها، والمسائل التي تليها هذه الجملة والتي بعدها هي من متمماتها، أي من مكملات هذه المسألة، وهي مسألة تصب أو تتعلق بركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقد ذكرنا لكم غير مرة أن المصنف رحمه الله فرق الكلام فيه، فرق الكلام في القدر، ذكرنا أشياء مضت في القدر، والآن يتعرض لبعض مسائل القدر، وسيرجع مرة أخرى ليذكر بعض المسائل المتعلقة بالقدر. كما أنه فرق الكلام أيضا في المسائل المتعلقة بأصول الإيمان كالإيمان بالله أو الملائكة أو الرسل أو يوم الآخر، المصنف كما اتبعتم فرق الكلام في هذه المسائل، ولعل عذر المصنف رحمه الله هو أنه جمع هذه المسائل العقدية التي أثبتها أهل السنة وخالفهم فيها غيرهم من أهل الأهواء والمبتدعة، ولكن لم يتسن له ترتيب هذه المسائل على النسق والترتيب المعروف في مسائل الإيمان، لأنه لا يوجد يعني، وهذا الغالب في كتب العقائد، من يتكلم مثلا عن مسائل القدر ويرجع ويؤخر الكلام عن مسألة الإيمان بالله عز وجل مثلا. فلا شك أن الإيمان بالله هو أول المسائل التي يتطرق لها، ثم ينتقل إلى الثاني ثم الثالث ثم الرابع على الترتيب والنسق المعروف في الحديث، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قول المؤلف رحمه الله هو أن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذا ظاهر، هذا ظاهر، هذا تؤيده الأدلة وتظهره، الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق. لكن هل يريد بالخلق هنا جميع المخلوقات؟ يعني أن الجنة والنار تكون أول المخلوقات ولا يتقدمها مخلوق؟ الظاهر أنه يريد قبل خلق السماوات والأرض، أو أنه يريد قبل خلق المكلفين من الإنس والجن، وهذا أظهر، هذا أظهر. فقول المؤلف هنا وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يراد به الخلق، يراد به ماذا؟ يراد به خصوص المكلفين وهم الإنس والجن. لماذا؟ لأن الخلق تارة يطلق ويراد به جنس المخلوقات، وتارة يطلق ويراد به خصوص المكلفين وهم الجن والإنس، بدليل أنه قال: ثم خلق لهما خلقا من الجن والإنس. فقوله في الجملة التي تلي هذه الجملة: ثم خلق لهما، فيريد أنه خلق الجنة والنار قبل الخلق، أي قبل خلق الإنس والجن، فخلق الجنة والنار مقدم على خلق الجن والإنس. أما أن يكون مقدم على جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى فلا، لأن الأحاديث تفيد بأن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون مراده بقوله: وخلق لهما خلقا، أي قدر لهما أهلا، قدر لهما أهلا، لأن خلق تأتي بمعنى أوجد وتأتي بمعنى قدر، لكن الأولى والظاهر هو الأول، بمعنى وخلق لهما أولى أهلا، أي أوجد لهما أهلا وليس قدر لهما أهلا، وإن كان هذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الجنة والنار وجعل للجنة والنار أهلا فهو قد قدر هذا، ففي سابق علمه أن فلان وعلان هو من أهل الجنة ومن أهل النار، هذا معنى قول المؤلف وخلق لهما أهلا. إذن فقوله وخلق لهما، أي الجنة خلق لها أهلا، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب أنه سيخلق هؤلاء وهؤلاء، وأن الجنة لها أهلها وأن النار لها أهلها، وهذا تؤيده أحاديث كثيرة، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل لما خلق آدم نشر ذريته من ظهره ثم قبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة، ثم قبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء إلى النار. ومن الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لقد ذرأنا، ذرأنا هنا بمعنى خلقنا وجعلنا لجهنم، كما قال تعالى: كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم لها، هذا هو المعنى المتعارف عند أهل السنة، ولا يشك عارف باللغة أن معنى ذرأ بأنه خلق وأنه جعل، كما قال الله عز وجل: يذرأكم فيه، أي يخلقكم فيه، يعني في الأرحام، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم في الأرض، أي خلقكم في الأرض وإليه تحشرون، ذرأنا بمعنى خلقنا، وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة والقدرية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ففسروا ولقد ذرأنا بمعنى ولقد طرحنا، أي طرحنا في جهنم، حتى لا يقولوا بأنه الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار قبل خلق الإنسان، لأنهم لو قالوا ذرأنا بمعنى خلقنا كان حجة عليهم، فقالوا ذرأنا هنا بمعنى طرحنا، وهذا يكون يوم القيامة. أما ذرأنا بمعنى خلقنا لجهنم دليل على أن جهنم موجودة، هذا لا يقولون به. ولهذا كان الإمام القصاب صاحب نكت القرآن، وهذا الكتاب في التفسير ميزته أنه يرد على العقائد الفاسدة وعقائد أهل الأهواء ويناقشها مناقشة علمية، حتى أنه الذي ذكر هذا قال بلغني عن بعض سفهائهم أن ذرأنا بمعنى طرحنا، وهذا خطأ لا يقول به أحد يعرف اللغة لغة العرب، وإنما الصحيح أن تقول أذرينا. أذرينا يكون بمعنى خلقنا، أي ذرى الحبة في التراب حتى خرج، لكن لو قال الله لقد أذرينا يمكن أن يكون هنا بالمعنى الذي ذكره، لكن لما قال ذرأنا فذرأنا بمعنى خلقنا. إذن قول المؤلف خلق لهما أهلا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار، وخلق لهما أهلا يعني الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقنا علم أين يكون مصيرنا أو مصير كل أحد منا. وسنذكر بعض الشبهة التي قد تعلق بها بعض ضعاف الإيمان بسبب ما عندهم من الجهل وعدم الاعتصام بالسنة، أنهم أعمي عليهم هذا المعنى، فقالوا إذا كان هذا الأمر قد سبق به الكتاب وأهل الجنة قد ظهروا وأهل النار قد ظهروا، ففيما العمل وفيما التحرك وفيما طلب الهدى وفيما مجانبة الضلالة؟ وهذه في الحقيقة شبهة ومدخل من مداخل الشيطان يلبس به على ضعف الإيمان. جاء في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله، وهذا الحديث سقناه من أجل التدليل وبيان أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار خلق لهما أهلا، يعني أهل الجنة وأهل النار محصون عند الله سبحانه وتعالى بأعدادهم وأنفاسهم وأعمالهم. فهذا الحديث قالت عائشة دعي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتي إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا. طوبى كلمة تدل على البشارة وعلى الخير، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. وهذا هو المعروف عند عوام المسلمين أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني الأمر مقدر والأمر موجود ومكتوب وهم في أصلاب آبائهم. وهذا الحديث فيه التطرق إلى مسألة معروفة عند العلماء، وهي حكم أطفال المسلمين أي الذين ماتوا قبل البلوغ، هل يحكم عليهم بأنهم في الجنة أو لا يحكم عليهم بأنهم في الجنة؟ وإذا حكمنا عليهم بأنهم في الجنة هل يحكم عليهم في الجملة أم يحكم عليهم بأعيانهم؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور أن أطفال المسلمين في الجنة، هذا قول جماهير العلماء، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله أنكر الخلاف فيه وأثبت بعضهم الخلاف وقال إنما الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة، الإجماع على أولاد الأنبياء خاصة. ولما نقول أولاد الأنبياء نقصد بهم الذين لم يبلغوا الحلم، الذين ماتوا دون البلوغ، أما الذين ماتوا على كفرهم بعد سن التكليف فهذا على حسب ما كانوا عليه من الإيمان والكفر، كما حصل لابن نوح مات كافرا، وما حصل لعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل لأبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فهذا حكمهم معروف. إذن هذا هو قول الجمهور أن أطفال المسلمين يحكم عليهم بدخول الجنة. وهناك طائفة قالوا بالتوقف، منهم الحمادان، يعني لما أقول الحمادان يقصد بهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة رحمهم الله، وابن المبارك عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، قالوا بالتوقف. واستدلوا فيما ذهبوا إليه بحديث عائشة المذكور، لأنهم جعلوه ماذا؟ جعلوه دليلا لما قال بالتوقف، لأنه لما قالت له عائشة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أمهاتهم في أصلاب آبائهم. قالوا إذن هذا لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقر عائشة فيما ذهبت لي بأنه عصفور، قال: أو غير ذلك إن الله خلق، فلم يبين عليه الصلاة والسلام في إجابته أنه محكوم عليهم بدخول الجنة. ولهذا من استدل بهذا الحديث كالحمادان وابن المبارك وإسحاق بن راهوي، واستدلوا بحديث عائشة المذكور، أجاب العلماء عن استدلالهم بثلاثة أجوبة، يعني وهنوا وضعفوا استدلالهم بهذا الحديث، حتى قال ابن القيم أن الحجة أن الحديث حجة عليهم وليس حجة لهم بما بينه. أولا أن هذا الحديث ضعيف مع أنه روي في مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما حديث عائشة وإن كان مسلم رواه في صحيحه فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإمام المالكي المعروف صاحب التمهيد والاستذكار، ذكر علة هذا الحديث بأن طلحة ابن يحيى انفرد بروايته عن عمته طلحة ابن طلحة بنت عائشة التي روته أيضا عن عائشة أم المؤمنين، وطلحة هذا طلحة بن يحيى ضعيف. القول الثاني، هذا جواب، ومن دافع على هذا الحديث كونه في صحيح مسلم فلن يسلم بهذا الاعتراض، فمن قال بصحة الحديث لا يمكن رد استدلال هؤلاء الأئمة به. يبقى القول الثاني، وهو أيضا قول له اعتبار ولعله هو الراجح، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على إنكاره على عائشة الجزم بأنه من أهل الجنة دون سابق علم، يعني لما قال لهم وغير ذلك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أنه أن أولاد المسلمين في الجنة لكن دون أن يحكم على معين دون سابق علم، وكأن هذه المسألة التي في أطفال المسلمين هي نفس المسألة في الحكم بالجنة على عموم المسلمين، لأننا نعلم أنه لا يجوز أن نحكم لمعين من المسلمين وإن صلح عمله وإن بلغ مقامات الصالحين في العبادة والزهد أن نحكم له بدخول الجنة أو النجاة من النار ما لم يأتي النص في بيان ذلك. ولهذا الصحابة يرجى لهم الجنة في العموم، لكن أن نقول كل هذا في الجنة فهذا لا، إلا ما عينه النص، فنقول كما قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والعشرة ومن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم كالحسن والحسين وفاطمة وخديجة وبلال وبعض الصحابة الذين جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة، من جاء النص بأنه من أهل الجنة نحكم عليه، وما لم يأتي النص في ذلك فأننا لا يمكن أن نحكم له بذلك. الجواب الثالث الذي يرد به هذا الاستدلال أن هذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه في هذه المسألة، كان هذا القول منه قبل أن يوحى إليه في هذه المسألة. ولهذا ابن القيم يقرر أن حديث عائشة إنما يدل على منع التعيين لطفل من أطفال المسلمين بأنه في الجنة، لا أن الحديث يدل على التوقف، الحديث لا يدل على التوقف، الحديث يدل لما قال أو غير ذلك، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لعائشة لا يجوز أن تحكمي على معين من أطفال المسلمين أنه في الجنة، هذا هو المقصود. ومعنى كلامه أنه لا يشهد على معين من أطفال المسلمين بأنه الجنة، وإنما يشهد لأطفال المؤمنين في الجملة بأنهم في الجنة، بمعنى أنه يطلق القول ولا يقيده، نطلق القول في أطفال المسلمين بأن أطفال المسلمين في العموم أنهم في الجنة، لكن لمعين فلا يمكن أن نقول إلا ما ثبت النص في ذلك. هذا التقرير الذي ذكره ابن القيم هو نفسه الذي قرره شيخه ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه. ثم قال: فمن شاء منهم، هذه الجملة قريتها، فمن شاء منهم. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم. هذا شروع في تقسيم الخلق، وأنهم على قسمين جعلهم الله تبارك وتعالى فريقين: سعداء وأشقياء. فمن العباد من خلقه الله سبحانه وتعالى للجنة وهو بعمل أهل الجنة يعمل، ومنهم من خلقه للنار أو خلقهم للنار وهم بعمل أهل النار يعملون، بعمل أهل النار يعملون. فمن شاء الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، كان كذلك. وهذا فضلا منه سبحانه وتعالى، فضلا منه سبحانه وتعالى. والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، والفضل كما تعلمون هو الإعطاء والإكرام والامتنان. إذن فإذا وفق العبد إلى طاعة الله عز وجل فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وليس بقوة العبد وحيلته، وإن كان له في ذلك إرادة ومشيئة ومجاهدة لنفسه بأن اختار هذا الطريق وعبد ربه وأطاعه، لكن التوفيق للعبادة وللعمل الصالح التي هي سبب في دخول الجنة هذا محض فضل الله عز وجل، هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. ومن شاء الله سبحانه وتعالى منهم إلى النار، في أن يدخل النار، هذا بمقتضى عدله سبحانه وتعالى. فحكم الله تبارك وتعالى دائر، حكم الله في عباده دائر بين عدله وفضله، هذه قاعدة لابد أن تحفظ. فضل الله سبحانه وتعالى أو حكم الله في عباده دائر بين الفضل والعدل. فالموفق في الطاعة والمورث للجنة هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، جعله من أهل الجنة. ومن كان من أهل النار فاعلم أن الله عز وجل لم يظلمه، هذا فبعدل الله تبارك وتعالى كما بيّن ذلك الأدلة. هذا المعنى الذي ذكره هنا المؤلف: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، هذا المعنى قد سبق وأن ذكره المؤلف في باب القدر لما قال في مسألة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. إذن لا يمكن أن يحتج الإنسان بالقدر ويقول أنا لا حيلة لي أمام القدر، والقدر هو الاستسلام والرضا بما أكون عليه من حال. فإن كنت من أهل الجنة فهذا ليس بمحض إرادتي وقوتي، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلني كذلك. وإن كنت من أهل النار ومن أهل المغضوب عليهم فأنا ليس لي حيلة في دفع هذا الكفر وهذا الفجور وهذه المعصية التي أتلبس بها، فإنها من ما فرض علي وأجبرت على فعله. هذا الاعتقاد ينافي العقيدة الصحيحة في القدر. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك حيث يقول: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فالله سبحانه وتعالى يعلم بما يؤول إليه العبد من صلاح أو طلاح، من كفر أو إيمان، من تقوى أو معصية. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. وقال الله سبحانه وتعالى مبين فضله على عباده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ورحمة، فضلا من الله ورحمة. فكون الإنسان يرى في نفسه حبا للإيمان وجنوحا وانقيادا إلى العمل الصالح والتقوى، وبغضا وكرها ومجانبة للكفر والفسوق والعصيان، هذا كله من فضل الله عز وجل، فضلا من الله والرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى، وكما قال أيضا في الآية التي في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله. فكون الإنسان يحشر مع هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم من خيار عباد الله فهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ذلك الفضل من الله. وقال الله عز وجل أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى أقام الحج على الخلق بأن أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا، ولكن الناس في مقابلة هذا الوحي على صنفين، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من اختار لنفسه الضلال ورضي به وقبع فيه، وهدى من أراد لنفسه الهداية وعمل على تحقيقها. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وأما أهل الضلال فهؤلاء كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعاقبهم من جنس ما كانوا عليه من الفسوق، زاغوا فأزاغ الله تعالى قلوبها، لأنه لما زاغوا وحادوا عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم أزاغ الله قلوبهم، بمعنى صرفها عن معرفة الحق والاهتداء به وسلوكه والعمل به، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا كله في الحقيقة، هذه المسألة كلها ترجع إلى مسألة الإيمان بالقدر. وذكرنا في الدرس الدروس الماضية أن الإيمان بالقدر على مراتب، منها الإيمان بعلم الله تعالى السابق لكل شيء. فالإنسان إذا أراد أن يؤمن بالقدر نقول لابد أن تؤمن بعلم الله السابق لكل شيء. الله سبحانه وتعالى كل شيء أوجده في هذا الوجود وخلقه وحصل أن يكون في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى أعلم به. وهذا يرد على قول المعتزلة الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، قالوا أما قبل فلا يعلمها الله عز وجل. والمقرر والمعروف في عقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، بل أنه سبحانه وتعالى أكثر من ذلك، يعلم الأشياء التي لم تقع، لو وقعت كيف تقع، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، هي ما وقعت لكن لو تقع الله سبحانه وتعالى يعلمها كيف تقع. إذن من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى لكل شيء في أم الكتاب، وأن هذه الأشياء التي علمها الله عز وجل كتبها أيضا في اللوح المحفوظ. كل شيء، ما من نسمة، ما من شيء يتحرك من جماد أو حيوان أو نبات إلا والله سبحانه وتعالى قد كتب هذا في أم الكتاب عنده. ومن مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعموم مشيئته سبحانه وتعالى لخلقه، بمعنى لا خروج لشيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت المشيئة للإنسان والإنسان يشاء، لكن مشيئته لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وهذا يرد على قول المعتزلة الذين يقولون بأنه لا دخل لله سبحانه وتعالى فيما ينجم أو فيما يكون من العبد من الشر ومن الكفر، قالوا هذا خارج قدرة الله سبحانه وتعالى، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقع الشر في مخلوقاته أو يقع الكفر، ولو قلنا بقولهم لقلنا بأن الله سبحانه وتعالى إذن غير قادر، هو لم يريد أن يقع الشر والكفر لكن العبد فعله غصبا فوقع دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا عقيدتهم في القدر عقيدة باطلة، وهي ضرب من السفه والغباء. إذن فلابد في الإيمان بالقدر الإيمان بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لكل شيء، لا يوجد شيء خارج عن مشيئة الله تبارك وتعالى. ومن مراتب الإيمان بالقدر أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، لا يمكن أن يوجد شيء في هذا الكون من حركة أو سكون أو قول أو فعل أو حال إلا والله سبحانه وتعالى قد خلقه جل وعلا، فبفضله سبحانه وتعالى اهتدى المهتدون، وبعدله ظل أهل الضلال. ولهذا لابد للإنسان أن يعي وأن يدرك مضمون ومعنى وفحوى تلك الآية العظيمة التي نقرأها في تلك الصورة العظيمة التي هي أعظم صورة في القرآن، صورة الفاتحة، لما يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبور، وأنه في هذا الكون وفي هذا الوجود كالريشة في مهب الريح، لا سبيل ولا حيلة له ولا سبب في أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا من أهل الضلال. فلو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يكون دعاؤه من قبيل العبث، أو يقال أنه يدعو ولكن لا يستجاب له، وهذا من أبطل الباطل. فبفضله سبحانه وتعالى اهتدى المهتدون، وبعدله ظل من ظل من عباد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فيجب الإيمان بالقدر، وهذا الإيمان بالقدر يشمل أن الله سبحانه وتعالى قد علم أهل الجنة وقد علم أهل النار، ولهذا وكتب ذلك، علم وكتب، لأن هذا داخل في القدر. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار، فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وهذا ليس اعتراض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين هذا الرجل لأن الشبهة واردة. قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار، فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا على ما هو مكتوب وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. اللي عنده السيارة 206 ترقيم 601 301 29، الأمر مستعجل، ماذا به إذا كان حطها في الطريق يصرفها بارك الله فيه إذا كان موجود هنا. إذن هذه المسألة في القدر المتعلقة بأمر الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كما قلنا هي من أعظم مداخل الشيطان، لأن الشيطان يوسوس ويقول ما دام الأمر قد مضى وسبق به القدر فإن كنت من أهل الجنة فستكون من أهل الجنة، فلما الجهد ولما الاجتهاد ولما الحيلة؟ ويمكن أن يجاب على هذا، يقال لا، لن تكون من أهل الجنة إلا إذا عملت بالسبب الذي يدخلك الجنة، إلا بسبب دخول الجنة، فإنه لن يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، بمعنى أنك إذا لم تحقق الإيمان لن تدخل الجنة أبدا، حتى قال الله سبحانه وتعالى الكفار بأنهم لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا لا يمكن، هذا من الأمر المستحيل. هل يدخل الجمل هذا الحيوان العظيم الجثة الضخم يمكن أن يدخل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة؟ هذا لا يمكن. كذلك الكفار لن يدخل. إذن لا يمكن أن تقول أنا متكل على ما قد قدر لي، فإذا لم أعمل بعمل أهل الجنة فأنا من أهل النار وليس لي حيلة في ذلك. لا، نقول إنك لن تطمع أن تكون من أهل الجنة إذا لم تأتي بالسبب الذي يدخلك الجنة، من الأسباب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الإيمان، فمن سبق علم الله وكتابته بأنه من أهل الجنة فلا بد أن يقوم بالسبب الذي يدخله الجنة، وإن لم يقم بذلك السبب فإنه لن يدخله، وهذا معروف في الأدلة ويعرفه جل المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى علق دخول الجنان، دخول دار الكرام التي أعدها الله تعالى للمتقين في الآخرة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما علق دخول النار بالعمل السيء جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فالباء في المقامين أي في الآيتين تعرف بباء السببية، ادخلوا الجنة بما كنتم أي بسبب ما كنتم تعملون. ولهذا إذا عطل الإنسان العمل الصالح الذي هو مفتاح الجنة والإيمان فإنه لن يدخل الجنة أبدا، فإنه لن يدخل الجنة ولا تنفعه شفاعة الشافعين. وكذلك لا يدخل النار إلا إذا أتى بأسبابها التي تدخله إلى النار. لكن مع هذا أهل السنة يقولون أن هذا السبب وهو تحقيق العمل الإيمان والعمل الصالح لن يكون كافيا في دخول الجنة، بل لابد أن يضاف إليه شيء آخر، وهو أنه لا يدخل الإنسان إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح وبين، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على حدة، قال الجنة لا تدخل إلا برحمة الله، ثم لا تذكر أن سبب دخول الجنة هو العمل. هذا تفكيك وفصل للأدلة التي ينبغي أن تجمع في الموضوع الواحد، لأن بعض الناس قد يقول الإنسان لا يدخل بعمله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا تقل إلا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن قال الله عز وجل: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني دخلتم الجنة بسبب ماذا؟ بسبب العمل الصالح الذي كنتم فيه. ولكن لابد أن يجمع بين هذا وهذا. ولهذا قرر العلماء قاعدة، وهي أن الله عز وجل لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من الصالحات، إذن في إثبات العمل الصالح لدخول الجنة، ثم فيه الإيمان، تحقيق الإيمان. والأمر الآخر وعد الله سبحانه وتعالى من حقق هذين الأمرين، قال: فلا يخاف ظلما. الظلم أحسن ما قيل له المفسرون في هذا، يعني أن يزاد له في سيئاته أو أن يأخذ سيئات غيره، لأن هذا ظلم. والهضم هو أن يهضم في حسناته، ينقص من أجره. فالله عز وجل وعد المؤمن الصالح بأنه لا يقع لا في ظلم ولا هضم، لا يأخذ سيئات غيره ولا ينقص من أجره وثوابه، ولا يعاقب الله سبحانه وتعالى أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب. وهذا أيضا كما نقول أن الله عز وجل لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، نقول أيضا أن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بعد وجود أو حصول سبب العقاب. ويدل عليه هذا قوله عز وجل، وهي آيات كثيرة، كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذن وقع السبب الذي من أجله عاقب الله سبحانه وتعالى العباد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.
قال المصنف: وكل، كل أي كل من المكلفين، التنوين هنا في كل عوض عن أحد، أي كل أحد من المكلفين يعمل لما قد فرغ له منه وصائر إلى ما خلق له. هذه الجملة في الحقيقة هي شرح وتبسيط لما قبله لكلام سبق المؤلف، وهذا المعنى استلأه المؤلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن فأنت لا تتكل على القدر وتقول أنا أرضى بقدر الله عز وجل يجعلني حيث يشاء، إما من أهل الطاعة أو من المعصية، لا، أنت تعمل. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم لم يطلعهم على الغيب، يعني هب لو أنك أنت تعرف مصيرك تكون من أهل الجنة أم من النار، فتقول أنا إذا كنت من أهل النار ففي من العمل بعمل أهل الجنة، وإذا كنت العكس فأنا لا أخاف المعاصي لأني أصير كالمعصوم والموفق. ولهذا حجب الله سبحانه وتعالى عن الغيب، ولهذا أنت تعمل كل ميسر لما خلق له. يعني إذا كنت من أهل الخير وكانت فطرتك نقية لم تخضع لتلبيسات الشياطين الذين يريدون أن يجتالوا العباد عن فطرة الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سييسر ويسهل لك أسباب السعادة، فيهيئ لك مثلا البيئة الصالحة، تنشأ بين والدين صالحين، تنشأ في بيئة يوجد فيها العلماء يوجد فيها الدعاة، فهذا كله من أسباب توفيق الله عز وجل لعبده إذا رأى من عبده هذا الإقبال وهذه الإرادة التي وجهها لطاعة الله سبحانه وتعالى من الإيمان به وفعل القربات التي يسرها الله سبحانه وتعالى. إذن فمن خلق للجنة فصائر إلى الجنة، ومن خلق للنار فصائر إلى النار، لكن كما قلنا هي بالأسباب التي جعلها الله عز وجل لذلك، لابد من فعل الأسباب. وهذه مسألة مهمة، الأخذ بالأسباب هو فطرة، فطر الله عز وجل العباد. وهذه كمسألة الرزق، لأن الناس أحيانا في مسألة الهداية والضلال قد يستسلمون للقدر، يقول لا حيلة لي في أن أدفع الضلال عن نفسي، ولا حيلة لي في أن أتنصل عن الهداية ما دام قد هديت له. فهو في مسألة الإيمان والكفر والمعصية والطاعة تلتبس عليه هذه الأمور، لكن لما تأتي إلى مسألة الرزق مثلا تجد أن الإنسان لا يقول مثل هذا الكلام. مسألة الرزق لا يقول عاقل مثلا أنا أقبع في مكاني أجلس في مكاني والرزق يأتيني دون أن أسعى. لو قال إنسان أنا أفعل هذا لم يقبل منه، ولا نسب إلى الغفلة وربما إلى الجنون. نعم قد يقوله الكسول يعني تبريرا لكسله وخموله وعجزه، أو يقوله مثلا امتحانا أحيانا، كما ذكرت لكم تلك القصة المعروفة عن شاعر من شعراء المدينة المعروف يدعى عروة بن أذينة، وهذا رجل شاعر، والشعراء غالبا يتكسبون بأشعارهم، فانتقل من المدينة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام حيث الخليفة، ودخل إليه ومدحه قال بين يديه شعرا، والقصد من ذلك أن يعطيه المال أن يكرمه بالمال، لأن هذه صنعة الشعراء يأتون بالأشعار ويسترزقون منها. والخليفة في ذلك الوقت كان على علم وإدراك بشعر هذا الشاعر عروة بن أذينة، قال له يعني ألست أنت الذي تقول في شعرك أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم يأتي وإن لم آتي يأتيني أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لم يعنيني. قال له وما أراك إلا قد سعيت له. قالوا فخرج غاضبا من قصر الخليفة، لأن الخليفة عتبه وقال له أنت على غير قولك، وهذا معروف لأن الشعراء كما قال الله عز وجل يقولون ما لا يفعلون يقولون ما لا يفعلون، لكن منهم الصادق ومنهم الكاذب، وأحيانا يقولون أن الشعر يزينه الكذب، أما إذا كان الشعر ليس فيه إلا الصدق فيكون الشعر هنا ضعيف، كما قال لحسن بن ثابت قال له شعرك في الإسلام صار ضعيفا بالمقارنة مع شعرك في الجاهلية، قال لي أن الشعر يزينه الكذب، لما جاء الإسلام حرم الكذب فلا أقول إلا حقا ولا أقول إلا صدقا. يقال أن هذا الشاعر رجع إلى المدينة، بحث عنه الخليفة بعد يوم أو يومين فقيل له قد رجع، فأمر حاجبه بأن يأخذ صرة من الدراهم وقال له يعني سافر إلى المدينة وابحث عنه وأعطيه هذا، قل له الخليفة يعطيك هذا. لما وصل وأعطاه هذا الكيس قال له قل للخليفة أنا عند قولي لم أتغير كما قلت لك أقول وخير القول أصدقه بأن رزقي وإن لم آتي يأتيني أسعى له فيعنني تطلبه، جئت إليك وتعبت فلم أظفر بشيء ثم قعدت أتاني لم يعنيني. أنا في البيت والرزق جاء، لكن هذا لا يمكن أن يكون دليلا يستند إليه العاقل، فإن مسألة الرزق معروفة عند الناس. الإنسان إذا لم يكدح ولم يجتهد فلا شك أنه لا يمكن أن يقول أني سأرزق، مع أن الله عز وجل قد يرزقك. والذي يدل على هذا وهي مسألة الأخذ بالأسباب، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، هذه المرأة الصالحة والدة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنزل سورة باسمها تتلى يوم القيامة، كانت في حالة المخاض لما حملت بعيسى، وتلك الحالة لا شك أن المرأة تكون في ضعف شديد، ولهذا تحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى من يقوم بها. وعندما ولدت عيسى عليه السلام وكانت محتاجة إلى الطعام الذي يغذيها حتى تقوي بدنها، الله سبحانه وتعالى مع قدرته جل وعلا أن يضع لها طعاما، كما أخبر أن هذا الرزق قد يأتيها الله عز وجل به وهي في محرابها تصلي دون جهد أو عناء، لكن مع ذلك قال الله عز وجل لها وهزي إليك بجذع النخلة، فقامت وهزت إليها بجذع النخلة، قال تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن الله عز وجل قادر على أن ينزل عليها دون هذا الرطب دون أن يكون منها هذا الجهد، ليعلمنا بأن الأسباب لابد أن يأخذها الإنسان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن الطيور مرزوقة بدليل أنها تخرج فتأتي بالرزق وتعود، قالوا ولا سعي لها، والحديث في الحق حج عليهم وليس لهم، لأنه أعظم سعي لها هو أنها خرجت، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تبحث، ولم يقل أنها بقت في العش، يعني هذا يستدل به لو قال لأن الطيور في عشها ثم ترزق، لكن قال تغدو خماصا وتروح بطانا، إذن تذهب وتجيء وتتحمل الأخطار وقد ترزق وقد لا ترزق. فهذه مسألة معروفة أن الأخذ بالأسباب موجبه الفطرة وموجبه العقل، وهو أيضا موجب الشرع، حتى الشرع أمرنا بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة أي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله إذن سبحانه وتعالى رتب المسببات بالأسباب، فهناك مسببات لا تكون إلا بأسباب معينة، لا يمكن تحصيلها إلا بهذا السبب المعين، فكما أنه لا يمكن للإنسان أن يكون له ولد إلا عن طريق الوطء، فلابد من الإتيان بهذا السبب. واحد يحب يرزق أولاد عنده طريق أنه يتزوج، أن يكون هناك وطء حتى يكون له الولد، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينجب له الولد دون هذا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السبب. وكذلك الرزق، الرزق الله سبحانه وتعالى جعله أسباب مختلفة ومتنوعة، فأحيانا الإنسان يفعل هذا، كالمرض أيضا له أسباب، البحث عن الطبيب الماهر، البحث عن الأدوية، الحمية وما إلى ذلك من الأسباب التي قد يدفع بها الإنسان المرض. نعم.
قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد.
الخير والشر مقدران على العباد، هذه الجملة معناها أن كل شيء بقدر، بما في ذلك الخير والشر، والخير والشر بمعنى حتى الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والأفراح والمسرات والمصائب والأحزان، كل هذا بقدر الله عز وجل. هذه الجملة تقدم مضمونها في قول المصنف، لأنه ذكر مسألة القدر فيما قبل، قال: والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. وهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جبريل قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والمعنى هنا والخير والشر مقدران على العباد، أن ما يفعله أو ما يفعله العبد من خير أو سوء فهو لم يحصل منه ابتداء دون سابق علم. يعني قال أن العمل استأنفه هذا الإنسان ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد علم به، لا، لا يعني أنه حصل منه ابتداء دون سابق علم، بل الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك عليه، قدر ذلك عليه وكتبه. وهنا لابد أن نبين، لما نقول قدر الله ذلك عليه ليس معنى أن الله أجبره عليه، بل معنى أن الله علم ذلك من العبد وكتبه له وأعانه بالأدوات من القدرة والوسائل والإرادة. هذا هو معنى والخير والشر مقدران على العبد، وهذا واضح في قوله سبحانه وتعالى وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. الحسنة والسيئة كل من عند الله. إذن فكل ما يجري على العباد من خير ديني أو دنيوي وكل ما يجري على العباد من شر ديني أو دنيوي فهو جار بقدر الله سبحانه وتعالى، لا خروج لشيء عن القدر، هذا موجب كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته وقدرته تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنح، وهو الذي يبسط، وهو أيضا الذي يقدر كما قال الله سبحانه وتعالى. فكل ما لدى العباد من خير أو شر فهو من عطائه تبارك وتعالى، وكل ما منع منه فبعدله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت. من أعطاه الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبين ذلك العطاء، لأن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنح وهو الذي يغني. ولا معطي لما منعت، ومن منعه الله عز وجل؟ شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى فقيرا محتاجا لا يمكن للناس أن يغنوه حتى ولو أعطوه، حتى ولو أعطوه الله سبحانه وتعالى منع عليه الرزق. لكن هذا ليس فيه ظلم للعبد، وإنما بعد الله عز وجل، إما ليبتلي العبد ليراه هل يصبر أم لا يصبر، هل يؤمن بربه عز وجل، وليعلم أن في ذلك حكمة، لأن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن بأنواع المصائب فهو من أجل إكرامه ليرفع له المنازل. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أيضا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. ولهذا الإنسان إذا منع الشيء من عطاء الله عز وجل مما يراه عند الناس فاعلم أن هذا بعدل الله عز وجل، لم يظلمك الله عز وجل، وإن أعطاك فهذا فلفضله سبحانه وتعالى ومنته عليك وليس لنسبك الشريف ولا لاجتهادك ولا قوتك ولا لحنكتك وتجربتك في تحصيل الرزق. هذا كله هي أسباب قد يوفق الإنسان إليها وقد لا يوفق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وجاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات، قال له لو اجتمعت ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل هذا الذي ذكرنا في مسألة القدر كما قلنا لا ينافي الأخذ بالأسباب، لكن بسبب الجهل وعدم الاعتصام بالسنة والهدي اضطرب كثير من الناس في هذا الموضوع، في موضوع القدر. ولهذا وجد من أنكر القدر، أنكر القدر جملة وتفصيلا، ونفى علم الرب سبحانه وتعالى وكتابته ومشيئته في خلقه، وجنوا على الله سبحانه وتعالى بهذه الكذبة وقالوا لا يعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا من أبطل الباطل. وقوم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه وقدرته، قالوا مشيئة العبد خارج عن مشيئة الله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد لا يريد أن يصدر من ذلك العبد هذا الفعل، لكن العبد بمشيئته يصدر ذلك الفعل. وهؤلاء في الحقيقة ما عظموا الله حق تعظيمه، لأن الذي خلق ورزق وهو المهيمن على كل شيء، يقال له أن شيئا يحدث في كونه يكون هكذا يفرض وجوده على الله سبحانه وتعالى، لم يشأه الله لكن هو شاء أن يصدر منه هذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى لا قدرة له على إبطال هذا الفعل الذي يصدر من هذا العبد. هؤلاء القوم الذين أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته، هؤلاء أيضا من أبعد الناس عن الهدى، وهم إلى الجهل أقرب منهم إلى العلم. آخرون أثبتوا القدر، أقوام أثبتوا القدر لكن أنكروا الأسباب، وهذا أيضا ضلال. إنسان يثبت القدر يقول كل شيء بقدر لكن ليس بالأسباب، ولهذا يضربون أمثلة، يقول أن الإنسان لو شرب مثلا وروى فالماء في الحقيقة لا أثر له في ذلك الري، وكذلك الإنسان إذا أكل، الأكل سبب للشبع، لكن يقول لا هو أكل فذلك الطعام ليس سببا في الشبع، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشبع للإنسان وخلق الري للإنسان، فجعلوا الأسباب الموجودة عديمة النفع، عديمة النفع. فإذا أنت رميت بالحجرة لتكسر الزجاجة فليست الحجرة هي التي كسرت الزجاجة، الحجرة اصطدمت بالزجاجة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي كسر هذه الزجاجة، والسبب هذا الله سبحانه وتعالى لم يجعله به وإنما جعله عنده، فجعلوا السبب علامة على ماذا؟ على وقوع الحادث، وليس آثرا أو سببا في وقوع ذلك الحادث. وهذا الفرق سنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل في مسألة مهمة. ولهذا لما جاءت النار مثلا عند الحطب، الإنسان جمع حطب وأوقد نارا، هم يقولون أن هذه النار التي اشتعلت في الحطب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإحراق فيها، فهذا السبب هو وجد فقط للدلالة على وقوع هذا الفعل وليس بسببه. ولهذا فقالوا قولنا أن النار أحرقت الحطب هذا مجاز وليس حقيقة، وإنكار الأسباب هذه مسألة مهمة جدا وهي معروفة عند الأشاعرة. ولهذا تكلم العلماء عن الفرق الضالة في مسألة القدر، في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد، وهم على قسمين على طرف نقيض. القسم الأول الجبرية، الجبرية معروفين الذين يقولون بالجبر، وما معنى الجبر؟ أنهم يقولون أن العبد مجبر على كل شيء، مجبر لا حيلة له، فهو كالريشة في مهب الرياح وكحركة الأمعاء داخل البطن ليس له فيها اختيار، ولذلك يقولون في طاعة العبد أو عصيانه أنه فقد الاختيار، ليس عنده اختيار وليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. والجبرية على قسمين، الأولى غلاة الجبرية، غلاة الجبرية هم والذين يسمون بالجهمية، يقولون أن الله تعالى يجبر العبد على كل شيء، يجبر على الخير، يجبر على الشر، يجبر على كل شيء، العبد ليس له دخل في ما يصدر منه من أفعال أو من أقوال، هذا من أبطل الباطل. ومن أعجب الأدلة التي يستدينون إليها قولهم أن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالوا حتى أنت لما ترمي ليس أنت الذي رميت بل الله عز وجل هو رميت، وهذه الآية في الحقيقة حجة عليهم وليست لهم، لأن الله عز وجل نسب الرمي لمن؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال إذ رميت، إذن في النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن أهل السنة لهم فهم آخر لم يهتدي إليه هؤلاء الضالون، وهو أنهم لما قالوا وما رميت، لما قال الله عز وجل لنبيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبين لك أنك بفعلك هذا وبأخذك السبب قد تحقق الغاية وقد لا تحقق. إذن الرمي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فهو الذي جاء بالنبال وهو الذي رمى، ولكن إصابة الهدف وبلوغ الغاية هذا لا يكون من السبب نفسه، يعني كل من رمى أصاب، فالذي يصيب والذي يعين والذي يسهل هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولكن الله رمى، أي وفقك لإصابة الرمي إذ رميت. أما أن نقول وما رميت إذ رمى، نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي وإنما الذي رمى هو الله، ونستدل بهذا على أن الإنسان مجبر على كل شيء، هذا لا يمكن القول به. ولهذا هؤلاء يقولون أن أفعال الإنسان له ولكنها عديمة النفع لا معنى لها، هؤلاء هم نفاة الأسباب. ويقابل الجبرية الغلاة الجبرية المتوسطة. الجبرية المتوسطة ماذا يقولون؟ يقول الإنسان مجبور في باطنه مختار في ظاهره. قالوا ولهذا مثلا مجيء الإنسان إلى المسجد ورجوعه إلى المسجد ومسكه للمصحف وقراءته فيه هذه أعمال ظاهرة، لكن في الباطن هو مجبر عليها. هذا أيضا من الغرابة بمكان، يعني هم ينسبون للإنسان هذه الأفعال ولكن يقولون إنها عديمة النفع لأن في الباطن ليس مختارا فيها، هو أجبر على ذلك، بمعنى يكون ذهبه إلى المسجد ومسكه للمصحف يعني هذه أمور ظهرت للناس على أنها أفعال هو الذي فعلها، لكن في الحقيقة هو مجبر من باطنه أو في الداخل. وهذا قول وإن لم يكن كالأول لكن أيضا هو من الضلالة بمكان. إذن عندنا الجبرية، هؤلاء أساءوا فهم القدر. ثم يأتي من بعد ذلك القدرية. القدرية هؤلاء يقولون أن الخير والشر غير مقدرين، بخلاف ما قاله المؤلف، عقيدة أهل السنة أن الخير والشر مقدران على العباد. هؤلاء يقولون أن الخير والشر ليس مقدرين، بمعنى أن العبد هو الذي يعملهما، هو الذي يقوم بهما، فهما عمل العبد والعبد هو الذي خلق هذا الفعل، وليس لله سبحانه وتعالى فيها أو فيهما دخل من تقدير ومشيئة، لأنه عندهم ينافي العدل الواجب. إذن سبب ضلال هؤلاء القدرية أنهم قاسوا أفعال العباد بأفعال الله تبارك وتعالى. والقدرية أيضا على قسمين، منهم الغلاة وهم الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون أن الأمر مستأنف، الأمر جديد، يعني الله سبحانه وتعالى لا علم له بالأشياء إلا حين تقال، فالأمر عندهم أنف. وهذا النوع من القدرية الآن انقرض غير موجود، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف، منهم عبد الله بن عمر، ولهذا كان الشافعي رحمه الله إذا قال إذا لقيتموهم فخاصموهم بالعلم، فإن أقروا وإلا كما قال رحمه الله وإن أنكروا العلم كفروا، وهذا كما قلنا غير موجود الآن. والقسم الثاني من القدرية هم المعتزلة، هؤلاء هم الذين يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، يعني ليس الله عز وجل الذي يخلقه وإنما الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، وهذا في الحقيقة هدم لمن؟ لأعظم مرتبة في الإيمان بالقدر، وهو أن الله عز وجل خلق كل شيء. ولهذا العلماء تكلموا عن مسألة خلق أفعال العباد، المعتزلة يرون أن أفعال العباد يخلقها الإنسان، يعني يصدرها الإنسان من غير أن يكون الله عز وجل فيها دخل. هو معتقد أهل السنة أن فعل العبد هو من خلق الله عز وجل لكن يصدر من الإنسان، بمعنى لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا يكفر لا يكفر، لو أراد الله سبحانه وتعالى ما خلق إبليس ولكن خلقه وصدر منه هذا الفعل وهذا الكفر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن الخير والشر مقدرين على العباد، يعنى بهما ما يصيب العبد من خير فهو له ومن شر عليه، أما في فعل الله فلا ينسب الشر في أفعاله سبحانه وتعالى، لا يكون في أفعال الله تعالى إلا الخير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، بمعنى أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تصف بالشر، بل كلها عدل وكلها فضل، وهي أفضل وخير لما فيها من الغاية المحمودة والعواقب الحميدة. لكن ما يضاف للعبد يكون شرا بالنسبة له، لكن بالنسبة للقدر هو خير. والمثال على ذلك مثلا لو أصيب الواحد منا بفقد والده أو ولده أو أي محبوب عليه، لا شك أن هذا يكون شرا للمصاب، بالنسبة للمصيب يقال أنه شر لأنه مصيبة، ولكن في فعل الله سبحانه وتعالى لا يسمى شر بل هو خير، لأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد في ذلك، قد يرتب له الأجور إن صبر، يعلم الناس بأنهم لابد أن يتكيفوا مع الأحوال إما سراء وإما ضراء، فالسراء التصرف فيها يكون بالشرك، والضراء يكون فيها بالصبر، وهذا هو الإيمان. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الشر لحكمة، لكن لا ينسب الشر إليه في أفعاله، ولكن هو شر بالنسبة للمفعول، للعبد الذي وقع عليه الشر وهذه المصيبة. إذن لا ينظر إلى المسألة بمجردها، بل إلى الغاية المحمودة من ورائها، وهي كالابتلاء مثلا، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا شك أن الموتى هو شر، ومع ذلك هو شر للإنسان، والمرض شر للإنسان، ولكن قد يكون فيه من الخير أضعاف ما يظن الإنسان أنه شر. إذن هذا ما ذكره المؤلف في هذه المسألة، وسيكون له كلام بعد ذلك فيما يتعلق بالاستطاعة، استطاعة العبد التي تكون قبل الفعل وعند الفعل، وهي من المسائل الدقيقة التي ذكرها أهل السنة وخالفوا فيها من قال بغير مقولهم. وهذه المسألة يكون لنا الكلام فيها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من عباده المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.